بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في مسألة باب الأفعال وأخذنا جزءا كبيرا من هذا الباب. قال الشارح وفقه الله تعالى: سؤال: إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عملا فهل يجب علينا تركه؟ الجواب: بعض الأعمال تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود المقتضي لفعلها، فدل على أن تركها مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تركها مع وجود المقتضي لفعلها والحاجة إليها، فدل على أن فعلها غير مشروع، وتركها عبادة تسمى عبادة تركية، عبادة تركية. مثال ذلك صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، يجتمع الناس بغير أذان ولا إقامة، فإذا أذن وأقيمت الصلاة في العيد فيكون هذا بدعة، لأنه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن المقتضي قائم، فالمقتضي هو اجتماع الناس. ومع ذلك ترك، فدل على أن ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد عبادة تركية مقصودة، وكذلك قول الصلاة جامعة كذلك لا يقال فيها أيضا الصلاة جامعة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن ينادي الصلاة جامعة، وكذلك مسألة الخطوط لتسوية الصفوف، فهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وهو تسوية الصفوف والحاجة إليه، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان عندهم الحبال عندهم، بل يستطيع أن يخط خطا على التراب، ما يتعبون ولا شيء، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسوية بمحاذاة المناكب والأعناق والكعب والقدم بالقدم. إذن دل على أن ترك هذا الأمر مقصود، فلا يسوى بالخطوط. قال: فهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وهو تسوية الصفوف والحاجة إليه، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكتفى بالتسوية بالمحاذاة بين الكعبين والمناكب. وعلى هذا فتكون الخطوط غير مشروعة على الصحيح، ويعلم الناس السنة، يعلمون المحاذاة بين الكعبين والمناكب. وكذلك الأذان الأول في صلاة الجمعة على الصحيح أنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. ومسألة الترك قد يصرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل كما صرحوا في العيد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العيد بغير أذان ولا إقامة، حتى قال جابر رضي الله عنه: لا نداء ولا إقامة ولا شيء. فقوله ولا شيء كما في صحيح مسلم ينفي قول بعضهم في صلاة العيد الصلاة جامعة. وقد يعلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم من عدم النقل، وقد يعلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم من عدم النقل، عدم نقل الصحابة لهذا العمل مع اشتهاره، ومع كون هذا العمل لو فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتوافرت الهمم لنقله. لأن مثله لا يخفى مثل الأذكار الجماعية بصوت واحد عقب الصلوات، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لنقل إلينا، هذا يعتبر تركا. وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي وبالإسراء والمعراج، لو فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنقل إلينا، فمثل هذا تركه مقصود، والعمل بهذه الأعمال مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض الأشياء يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب فعلها لكن خشية أن يعمل بها الناس فتفرض عليهم. يعني هذا يعلم من أدلة أخرى أنه حث على هذه الأعمال، حث عليها بأدلة أخرى. قال: كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحب العمل ويدعه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. سؤال: قد يقال إن هذه الأمور يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تركها خشية أن تفرض على الناس، أي الأمور المتقدمة، فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب تقدم معنا أن الأصل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا يكون بيانا أن هذا العمل لا يعمل، وأما كونه تركه مع أنه يحبه فيحتاج إلى دليل آخر أنه يحبه أو أنه حث عليه إما بقوله أو بفعله، مثل ترك الجماعة في قيام الليل في التراويح. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة خشية أن يفرض على الناس كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا فتشرع الجماعة أي في التراويح في رمضان، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فلا تشرع. مثال آخر: عدم مداومته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاة الضحى، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبح سبحة الضحى قط. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد قال: ما رأيته سبح سبحة الضحى قط إلا مرة. وابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قيل له: أتصلي سبحة الضحى؟ قال: لا. قيل: فعمر؟ قال: لا. قيل: فأبو بكر؟ قال: لا. قيل: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا إخاله، أي لا أظنه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يداوم عليها، فهل يقال لا يداوم على صلاة الضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة؟ الجواب يحمل على حديث عائشة رضي الله عنها: إن كان ليحب العمل فيدع خشية أن يفرض على الناس. ونستفيد المداومة على صلاة الضحى من حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. ركعتي تكرر لياكم. وأن أوتر قبل أن أرقد. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا فيه فضيلة عظيمة، ويعني أنه على كل إنسان أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة عن جميع مفاصله ويجزئ عن كل ذلك ركعتان من الضحى، فهذه فضيلة عظيمة. فدل على أن المداومة على صلاة الضحى مشروع بل مستحب ومن القربات العظيمة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على فعلها لا يدل على أن ترك المداومة مستحب لوجود أدلة أخرى. إذن لابد فيما تركه في ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يوجد المقتضي لذلك الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن تقوم الحاجة إلى فعله، الأمر الثالث أن لا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل الذي تركه بقوله أو بفعله أو بتقريره، والمقصود من قولنا بفعله أن يفعله نادرا. أيوة، هذا ما يسمونه بالمصالح المرسلة، وسيأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله، ما أدري ستأتي بهذا الكتاب أو. طيب، نجعله سؤالا تعم له الفائدة. نعم، يسأل الأخ عن المصالح المرسلة وما ضابطها ومتى يعمل بها. أولا، سميت مصلحة من باب أن فعلها لا يتعارض مع الشريعة، فعلها ما يتعارض مع الشريعة، فعل هذا الأمر، ويحصل فيه أمور يستحسنها الناس، يستحسنها، نعم يستحسنها الشرع ويستحسنها العقلاء. وسميت مرسلة أي أنه لم يأتي فيها نص للمسألة بعينها، لم يأتي نص في الأمر بها ولا في النهي عنها، هذا سميت مرسلة أي لم يأتي نص فيها بعينها، لا بالأمر بفعلها ولا بالأمر بتركها، فسميت مرسلة. وجمهور أهل العلم على أنه يعمل بها إذا دلت الأدلة العامة، دلت الأدلة نصوص الكتاب والسنة، ونعم دلت نصوص الكتاب والسنة على أن هذا العمل مستحسن ولو لم يرد على المسألة بعينها نص. وشرط ذلك أن لم، الشرط الأول أنه لا يأتي نص في النهي عنها، لأنها ما سميت مرسلة إلا لأنه لم يأتي نص في الأمر بها بعينها ولا بالنهي عنها. إذن هذا من الشروط المهمة، أنه لم يأتي نص في النهي عن هذا العمل. الشرط الثاني ما تبين لنا بقراءتنا في الدرس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تعمد تركها، التي تعمد تركها، فنتركها ولا نقول هي مصلحة مرسلة. فما كان مقتضاه موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة إليه موجودة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فنتركه ولا نقول هو من المصالح المرسلة، كما تقدم معنا المثال في درس الفوائد والتوضيحات في شرح منظومة العمريطي، أمثلة ذكرناها كالأذان والإقامة لصلاة العيد، وقوله الصلاة جامعة في صلاة العيد أيضا، وكذلك نعم الخطوط لتسوية الصفوف وما أشبه ذلك، فهذه مقتضاها موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك والحاجة إليه موجودة، فإذن هذا لا يقال إنه من المصالح المرسلة. فإذا وجد أحد هذين الأمرين فلا يكون من المصالح المرسلة، الأمر الأول أن ينهى عنها بعينها، فما يصبح أن نقول الانتخابات من المصالح المرسلة أو الديمقراطية من المصالح المرسلة، أو كذلك نقول إن الاختلاط من المصالح المرسلة، هذا بعيد، هذا من التلبيس على الناس، هذه ليست مصلحة بل نهى عنها الشرع بعينها، فكيف نجعلها مصالح؟ هذه مفاسد واضحة حرمها الشرع. وكذلك الأمر الثاني أيضا لو لم يرد فيها نهي بعينها لكن علمنا من النصوص ومن الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد تركها، فكذلك لا نقول إنها من المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة لابد أن يكون دل الشرع بنصوصه العامة وقواعده الضرورية وقواعده المعلومة أن هذا العمل مستحسن. مثاله جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف كما فعله أولا، جمع في أوراق في عهد أبي بكر وعمر، ثم جمع عثمان على مصحف واحد، فهذا عمل لا شك أنه عمل فيه محافظة على دين الله، محافظة على كتاب الله عز وجل، محافظة على اجتماع المسلمين واجتماع قلوبهم حتى لا يتفرقوا ويختلفوا ويكفر بعضهم بعضا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على 7 أحرف وقال صلى الله عليه وسلم لا تماروا في القرآن فإن المراء في القرآن كفر، وقال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، عند أن اختلف صحابيان في بعض الآيات. إذن كان هذا العمل من أعظم المحاسن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يجمع القرآن ولم ينههم عن ذلك، فسمي مرسل من هذا الباب. والمصلحة فيه متحققة لا ينكره أي مسلم عاقل، أن جمع المصحف متحقق، حفظ الله عز وجل دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. فألهم الله الصديق وألهم الله عمر رضي الله عنهما لجمع القرآن في أوراق، ثم ألهم الله أمير المؤمنين عثمان لجمعه في مصحف واحد. فهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. فعلى هذا تقص جميع ما يورده عليك السائل أو يورده عليك أهل البدع أو ماذا المتحزبة أو غيرهم، فالأمور تعرض على الكتاب والسنة، هذا بناء على التكلم بهذه المسألة بعينها، وهو اصطلاح متأخر، وإلا فما في كتاب الله وسنة رسوله يكفينا. نقول لهم أين دليل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على التنزل بهذه القاعدة كما تكلم فيها جماعة من أهل العلم، فهذه قيودها من أدلة الكتاب والسنة. لعل الأخ يقول ما الجمع بين قول عائشة، طيب هذا سؤال أيضا ممكن يورد هنا، يقول ما الجمع بين قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها، والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديثه أيضا في الصحيحين، إن كان لا يحب أن يعمل العمل فيدع خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم. فيحمل قولها رضي الله عنها كان إذا عمل عملا أثبته فيما إذا أمن على نفسه من المفسدة الأخرى، كان يكون العمل خاصا في بيته لا يطلع عليه الناس، أو قد علم سائر المسلمين أن هذا العمل من المستحبات وأمن من تلك الفتنة أو من تلك أمن من ذلك من تلك الذريعة أو تلك الخشية التي خشاها صلى الله عليه وسلم.